السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في ما يتعلق بما مسته النار، هل يجب منه الوضوء أو لا؟ وقد جعله الترمذي رحمة الله تعالى عليه في بابين، ثم من حسن ترتيبه أن أعقب هذين البابين بما يتعلق بالوضوء من لحوم الإبل، وهو موضوع له صلة بما مسته النار، لأجل الخلط الذي حصل بسبب حديث من الأحاديث سأبينه إن شاء الله تعالى. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار.
استمر. نعم.
باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، وإنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله ابن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر، وهذا أصح. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار.
هذا الكلام من الترمذي رحمة الله تعالى عليه يدل على ما أكدته في بداية شرح هذا الكتاب من مكانة هذا الكتاب وفائدته، وأنه مزج بين الفقه والحديث، مثل ما نلاحظه واضحا في هذين البابين، حينما يورد الأحاديث ويتكلم عليها من حيث الصحة والضعف، ثم بعد ذلك يذكر أقوال أهل العلم. وهذه هي الطريقة المثلى للتفقه، لأن ربط الفقه بالحديث من أحسن ما يمكن أن يتفقه من خلاله طالب العلم. وأما أخذ الفقه مجردا عن الأدلة وعن معرفة الحديث فإنه سيكون أعور بلا شك. قول الترمذي رحمه الله: باب الوضوء مما غيرت النار، يوحي بأنه يعرض ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، فتبويبه لا يدل على أنه يتبنى أحد الرأيين، هذا من حيث التبويب. لكن في ثنايا الكلام سمعنا أنه مال إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من ترك الوضوء مما غيرت النار. كما هي عادتنا نبدأ بالمسائل الحديثية، ومن جملتها الكلام على الأسانيد. فشيخ الترمذي في الحديث الأول هو ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، كنيته أبو عبد الله، وهو وإن كان عدنيا إلا أنه نزل مكة في آخر عمره، وفي بعض الأحيان يأتي منسوبا إلى جده مثل ما جاء معنا في هذا الحديث، فيقال ابن أبي عمر، وإلا فهو محمد بن يحيى، فأبو عمر هو جده. هذا الراوي خلاصة حاله أنه وسط، فهو صدوق، أما من حيث العدالة فهو عدل بلا شك. لكن هناك من أهل العلم من تكلم فيه من جهة حفظه، لكن لا يعني هذا الكلام انحطاطه إلى حد لا يحتج به فيه، وإنما هو ثقة وسط، وهو الذي يعبر عنه بأنه صدوق أو لا بأس به. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فقيل له: عمن نكتب؟ فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. وقال أبو حاتم الرازي عن ابن أبي عمر هذا: كان رجلا صالحا وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن عيينة، وكان صدوقا. فانظروا إلى هذا العدل والإنصاف، يبين ما للرجل وما عليه، فيقول هو صدوق وهو رجل صالح، ولكن كانت فيه غفلة، فوجد عنده أبو حاتم حديثا موضوعا فيما رواه عن ابن عيينة، مع العلم أنه ممن أطال ملازمة سفيان بن عيينة، كما نراه أنه شيخه في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. إذن يبدو أن ابن أبي عمر أدخل عليه هذا الحديث الذي ذكره أبو حاتم. قد يقول قائل: ما دام أنه يدخل عليه حديث موضوع، ألا يكون هذا الراوي ضعيفا أو ضعيفا جدا؟ نقول: لا، لأن علماء الحديث يأخذون بالغالب، فالغالب على حال هذا الراوي الإصابة، ولكن علماء الحديث يجعلون فنا مستقلا لأوهام وأغلاط هؤلاء الرواة الثقات، وهو علم العلل، حتى لا تترك أحاديثهم، وإنما الأصل قبولها، وما يقعون فيه من أوهام أو أخطاء أو يدخل عليهم من الأحاديث فعلماء الحديث يتكفلون بهذا. فمثل هذا الحديث لو فتشنا سنجده واضحا وبينا، وهذا يعني أن أحاديثه الباقية على السلامة، لأنه لو كان هناك أحاديث أخرى مما أدخل على ابن أبي عمر لم يستثني أبو حاتم الرازي هذا الحديث الواحد، والله تعالى أعلم. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب الصلاة أن الترمذي نقل عن ابن أبي عمر هذا أنه قال: حججت 70 حجة ماشيا، فهو ممن عمر. وتلميذه الحسن بن أحمد بن الليث ذكر أن ابن أبي عمر حج 77 حجة، يقول: وبلغني أنه لم يقعد عن الطواف 60 سنة. كانت وفاة ابن أبي عمر رحمه الله في مكة في 43 و200. شيخه هو سفيان بن عيينة، وهو إمام وقد تقدم معنا. وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، وأبو عمران هذا اسمه ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي المكي، فهو كان بالكوفة ثم نزل مكة في قريبا من سنة تقريبا 63 و100، وقبل ذلك كان في الكوفة. فولادته رحمه الله كانت في 70 و100 للهجرة، فأكثر عمره يعني قريب من 60 سنة أو تقل قليلا، كلها قضاها في الكوفة، ثم بعد ذلك جاور بمكة إلى أن توفي بها في 98 و100، يعني عاش يمكن قرابة 91 سنة. وابن عيينة رحمه الله غني عن التعريف، لكن لا بأس بذكره من باب التكملة، فهو من الأئمة الثقات الحفاظ، وهو فقيه أيضا وحجة، وهو أثبت الناس في عمر ابن دينار، حتى إن أهل العلم كانوا يتناقشون أيما أثبت في عمر بن دينار، سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، فيرون أن سفيان بن عيينة يقدم، مع العلم أن سفيان الثوري من الحفاظ الذين لا يشق لهم غبار، ولكن سفيان بن عيينة له في عمر بن دينار أو له بعمر بن دينار اختصاص. كذلك أيضا سئلوا أيما يقدم، ابن عيينة أو شعبة في عمرو بن دينار، ابن عيينة أو حماد بن زيد، كل ذلك وأهل العلم يقدمون سفيان بن عيينة على هؤلاء كلهم في عمرو بن دينار. إذن هو ممن غرف علم عمرو بن دينار. كذلك أيضا له بالزهري اختصاص، ولهذا يذكر هو رحمه الله عن نفسه وهو شاب حدث أن مسعر بن كدام، ومسعر بن كدام من الأئمة، أمسكه وأقعده ليحدث، فاستغرب سفيان وأخبره بأنه لا يزال يعني صغيرا في السن، فقال له مسعر كلاما معناه: نعم، ولكنك عندك عن عمرو بن دينار وعن الزهري ما ليس عند أحد. ولذلك بعض أهل العلم كعلي بن المديني يقدمون سفيان بن عيينة في الزهري على كل أحد، حتى على الإمام مالك، وهي مسألة تختلف فيها وجهات النظر، فالإمام أحمد يرى أن مالكا يقدم على سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني يرى أن سفيان بن عيينة يقدم على الإمام مالك في الزهري، وهذا يدل على أنهما فرس رهان، وعلى أن سفيان بن عيينة ممن له تقدم في هذين الراويين المكثرين الثقتين. سفيان هو عاشر عشرة من أولاد عيينة، وهؤلاء العشرة 5 منهم هم ممن طلب علم الحديث، ولكن أشهرهم وأنبلهم هو سفيان بن عيينة رحم الله الجميع. وهو يروي هذا الحديث كما ترون عن محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله المدني، وهو صدوق حسن الحديث، وقد رواه له أصحاب الكتب الستة، لكن بالنسبة للبخاري ومسلم لم يحتج به احتجاجا، وإنما أخرج له في الشواهد والمتابعات. ويدل على مكانة محمد بن عمرو هذا أن الإمام مالكا وهو أعرف بأهل المدينة أخرج له في الموطأ عدة حديث، فهذا يدل على رضا الإمام مالك عن محمد بن عمرو وأنه يحتج به. وقد قدمه يحيى القطان وهو إمام الناقد، قدمه على سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح احتج به مسلم في صحيحه، فتقديم يحيى القطان له على سهيل بن أبي صالح يدل على أنه أعلى مرتبة منه. كذلك يحيى بن معين قدمه على سهيل، وقدمه على محمد ابن إسحاق. إذن هو صدوق حسن الحديث وأعلى مرتبة من محمد بن إسحاق ومن سهيل بن أبي صالح وهذا الضرب من الرواة. كانت وفاة محمد بن عمرو رحمه الله في سنة 45 و100، وهو يروي هذا الحديث عن أبي سلمة، وأبو سلمة هذا هو أبو سلمة ابن الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الرحمن بن عوف قرشي من بني زهرة، وأبو سلمة مدني ممن استوطن المدينة، وهو مشهور بهذه الكنية، مشهور بأبي سلمة. لكن هل له اسم؟ قيل إن اسمه عبد الله، وقيل إن اسمه إسماعيل، والصحيح أن اسمه كنيته، فليس له اسم. فهناك من الرواة من يكون اسمه كنيته، وهذا شيء نبه عليه المحدثون في أنواع علوم الحديث لما تكلموا على الأسماء المجردة والأسماء المفردة والكنى المجردة والكنى المفردة ومن كان اسمه كنيته إلى غير ذلك. هذا نبه عليه ويمكن أن يراجع في مظنته. فعلى كل حال أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته على الصحيح. ولد رحمه الله قبل سنة 30 للهجرة، يعني في سنة 24 للهجرة، لكنه لم يسمع من أبيه، لأن وفاة أبيه كانت في سنة 32 للهجرة، فأبوه توفي وهو صغير فلم يسمع من أبيه. كانت وفاته على الصحيح في سنة 94، وهناك من قال بل كانت وفاته بعد ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أن وفاته كانت في سنة 94 للهجرة. وأبو سلمة هذا إمام ثقة مكثر ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم، وفيه يقول وفيه وفي غيره يقول الزهري، لأنه هو من كبار شيوخ الزهري، يقول الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والزهري حقيقة حينما لازم هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم بالإضافة إلى غيرهم، فقد أخذ عنهم علما جما وعلما غزيرا، يعرف هذا من نظر بالذات في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام المشهورة، فإن معظم رواية الزهري رحمه الله عن هؤلاء الأربعة. أبو سلم من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة، وقد أدرك ابن عباس إدراكا كبيرا لكنه لم يحظى بالتلقي عنه، والسبب أنه كان كثير المخالفة لابن عباس. ولعلكم أو من درس أصول الفقه يعرف مقولة عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأته يخالف ابن عباس وبعض الصحابة، فقالت: إنما أنت مثل الديكة، سمعت غيرها يصيح فصحت بصياحها. لكنه رحمه الله كان فقيها وله رأيه، فلعله ممن يخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض المسائل. ومن المعلوم أن ابن عباس أيضا كان يخالف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل. وعلى كل حال فعائشة هي بمنزلة أم أبي سلمة هذا، ولها عليه دالة، فقصدت بكلامها هذا تأديبه مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن أبا سلمة أكثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني كان ملازما له، ومن جملة ذلك هذا الحديث الذي يرويه عنه. وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. فالوضوء هنا من ألفاظ العموم، يعني ال هنا تفيد الاستغراق، يعني أن أو أنها للجنس، يعني جنس الوضوء ينبغي أن يكون مما مست النار، أي ينبغي أن تتوضأ مما مسته النار. حتى وإن كان شيئا يسيرا ولو قطعة من أقط. المقصود ولو من فور يعني من قطعة من أقط، ونعرف أن الأقط هو اللبن المجفف والذي في الأعم الأغلب يصنعه أهل البادية. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن؟ أنا توضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. في صحيح مسلم: فلا تضرب له الأمثال. وهذا الحديث كما أن في إسناده من ترون من مثل محمد بن عمرو، لكنه صحيح ثابت عن أبي هريرة، فهو في صحيح مسلم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة بنحو هذا السياق، وهذا يدل على أن محمد بن عمرو لم ينفرد بهذا الحديث، بل الحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل هذا اعتراض من ابن عباس على الدليل الشرعي؟ هذه مسألة مهمة. نقول: حاشا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يكون هذا اعتراضا منه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جاء الخلاف في هذه المسألة سيتبين لنا عذر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن ابن عباس يرى أن الوضوء مما مست النار ليس على سبيل الوجوب، أو أنه منسوخ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وعنده في ذلك الدليل، وده حديثه مخرج في الصحيحين كما سيأتي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، والحديث مروي عن عدد من الصحابة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على أن ابن عباس ما اعترض من رأيه، أو اعترض اعتراضا عقليا، أو صادم النص برأيه، لا، وإنما يقول لأبي هريرة: أنت تحدث بهذا الحديث وكأنك توجب على الناس أن يتوضأوا مما غيرت النار، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أكل مما غيرت النار وصلى ولم يتوضأ، فكأنه يقول لأبي هريرة: أذكر هذا مع ذاك وبين الحكم تاما للناس. ولهذا هو يناقش أبا هريرة فيقول: أنا توضأ من الدهن، لأن الدهن في الأعم الأغلب يتعرض للنار. على سبيل المثال، الدهن الذي يؤخذ من شحوم الغنم وهو الذي يسمى الودك، هذا ما يكون ودكا إلا بعد إذابته بالنار. في بعض الأحيان الدهن الذي يؤخذ من اللبن أيضا يتعرض للنار، حينما يضعون فيه شيئا من الطحين ويرغب أهله في استخلاص ما يترسب ويسمونها القشدة، فيتلذذون بأكلها بعد أن يسخن على النار. يقول: أنا توضأ من الحميم أيضا، لو أن كنا في شتاء وأسخنا الماء، فاحتاج الواحد منا مثلا أن يشرب من هذا الماء، هذا إذا شرب شربا عاديا، أو كان هذا الماء أصلح به المرق، أو عمل منه شيئا من الطعام مثل ما يحصل في وقتنا الحاضر، الشاهي أو غير ذلك، فهل نتوضأ من هذا أيضا وقد مسته النار؟ هذا مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس يناقش بالدليل الشرعي، وليس هذا اعتراضا عقليا. ينبغي أن نفهم هذه المسألة فهما دقيقا. لكن ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجه ابن عباس بتوجيه لا يخفى على ابن عباس، فقال: يا ابن أخي، إذا ذكر ذلك حديث، أو إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يعني كأنه حينما قال أنا توضأ كأن هذا من باب ضرب المثال، فيقول: لا تضرب له الأمثال، وإنما سلم وأذعن واستسلم وانقد للدليل الشرعي. وهذا صحيح، هو واجب على أبي هريرة، هو واجب على ابن عباس، هو واجب على كل أحد أن يستسلم للنص الشرعي. لكن كما قلت، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما صدم النص بعقله، ولكنها قضية خلافية كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. طيب، قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. أنا كما تعلمون بالنسبة لحديث الباب لا أعنى بتخريجه، لأنه يخرج في الأصل في الحاشية في النسخة التي بين أيديكم، هو مخرج، وكما ترون على الأقل لو علمنا فقط أن مسلما قد أخرجه لكفانا هذا، فكيف وقد أخرجه غيره مثل الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والإمام أحمد وغيرهم، كلهم أخرجوا هذا الحديث، لكن منهم من يخرجه من طريق أبي سلمة ومنهم من يخرجه من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارض. أما بالنسبة للشواهد التي أوردها الترمذي في هذا الباب، فقال: وفي الباب عن أم حبيبة، فحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يرويه الزهري ويحيى ابن أبي كثير كلاهما عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن المذكور معنا في هذا الحديث، وأبو سلمة يرويه عن أبي سفيان ابن سعيد ابن الأخنس ابن شريق أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته أخت أمه، فسقته سويقا ثم قالت له: توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه وأبو يعلى في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في معجمه الكبير وأبو داود في سننه وغيرهم كثير، كلهم رووا هذا الحديث، بعضهم يرويه من طريق الزهري بعضهم يرويه من طريق يحيى ابن أبي كثير. هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ أقول: أبو سفيان هذا الذي يروي عن أم حبيبة وهي خالته هو أبو سفيان بن سعيد ابن المغيرة ابن الأخنس ابن شريق الثقفي المدني، لا يعرف اسمه، وهو مقبول يعني حينما يتابع، لأنه لم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن. فعلى كل حال مثل هذا تحتمل روايته هذه، لأنها ليست هي الوحيدة في الباب، بل هي موافقة لعدة روايات كما مر معنا وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر أيضا الترمذي في هذا الباب حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة هذا أخرجه الإمام أحمد والطبراني غيرهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن طحلاء قال: قلت لأبي سلمة: إن ضئرك سليما لا يتوضأ مما مست النار. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن المذكور في معنا قبل قليل. إن ضئرك سليما، الضئر في الأصل هي المرأة المرضع، ولكن أيضا زوجها يطلق عليه ضئر، يعني زوج المرأة المرضع. إن ضئرك سليما لا يتوضأ مما مست النار. قال: فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. وظاهر إسناد هذا الحديث أنه حسن لأجل الدراوردي، فعبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق حسن الحديث. ذكر الترمذي أيضا الشاهد الثالث وهو حديث زيد بن ثابت، وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه جاء من طريق خارجة ابن زيد أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار، وفي رواية: توضأ مما مست النار. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه قبله الإمام أحمد في مسنده، النسائي أيضا أخرجه في سننه، كلهم يروونه من طريق الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خارجة ابن زيد عن أبيه زيد رضي الله تعالى عنه. ذكر الترمذي أيضا حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وحديث أبي طلحة هذا جاء عنه من ثلاث طرق. الطريق الأول أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي وغيرهم، كلهم رووه من طريق همام بن يحيى أنه قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده عمن أخذ الحسن، يعني الحسن البصري، أنه كان يتوضأ مما مست النار، فقال أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن أبا طلحة وهو زيد بن خالد، أو ربما التبس معي بأبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أبو طلحة هو زوج أم سليم وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه. الحديث بهذا الإسناد فيما يظهر أنه إن شاء الله تعالى أقل أحواله أنه حسن، خاصة أنه جاء من طريقين آخرين، لكن فيه تفرد بلا شك. ولذلك الدارقطني أورده في كتاب الأفراد وقال: تفرد به همام عن مطر الوراق عن الحسن عن أنس. وقد توبع أيضا مطر الوراق فأخرجه البزار من طريق حجاج بن نصير عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه أبا طلحة، لكن ذاك الطريق أقوى لأن المبارك بن فضالة متكلم فيه. فعلى كل حال هي متابعة، إن لم تنفع لم تضر إن شاء الله تعالى. الطريق الثاني يرويه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الزهري عن ابن أبي طلحة عن أبيه باللفظ السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. وهذا الإسناد ظاهره الصحة بل على شرط مسلم، لكن أيضا قضية التفرد هذه مع وجود مخالفة ستأتي الإشارة إليها قد تشوش على مثل هذا، لكن إن شاء الله تعالى أنه عبارة عن طريق آخر لهذا الحديث. هذا الحديث سئل عنه الدارقطني في العلل فقال: تفرد به أبو بكر بن حفص عن الزهري عن ابن أبي طلحة عن أبيه، يعني لم يكن عند الدارقطني ما يعل به هذا الحديث سوى أن أبا بكر بن حفص تفرد به عن الزهري، وأبو بكر بن حفص من الثقات الأثبات، فلعله إن شاء الله تعالى يمكن أن يحتمل تفرده بهذا، خاصة أنه ليس الوحيد من الرواية عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. وقد أخرجه أيضا غير البزار، فأخرجه النسائي في سننه والطبراني في الكبير، كلاهما من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة به، يعني شعبة يروي عن أبي بكر بن حفص. الطريق الثالث من طرق حديث أبي طلحة أخرجه النسائي في سننه والدولابي في الكنى والشاشي في مسنده وأبو يعلى في المسند، كل هؤلاء رووه من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة به مرفوعا بنحو اللفظ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. لكن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ذكر حديث أبي أيوب أن عبد الله بن عمرو القاري هذا ممن رواه عن أبي أيوب، فهل هما حديثان أو هو حديث حصل فيه اختلاف سنشير إليه إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي، وهو حديث أبي أيوب الذي أشار إليه الترمذي. فحديث أبي أيوب هذا أخرجه النسائي في سننه الكبرى، وهو من طريق شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت يحيى ابن جعدة عن عبد الله بن عامر عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عامر هو القاري الذي في الإسناد السابق، إذن عبد الله بن عامر روى هذا الحديث في الإسناد السابق عن أبي طلحة، ثم أورده النسائي من نفس الطريق من طريق شعبة لكن من رواية ابن أبي عدي عن شعبة، وجعله عن أبي أيوب بدل أبي طلحة. الدارقطني سئل عن هذا الحديث فقال يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه، فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عمن سمع عبد الله بن عمرو القاري عن أبي أيوب، ورواه شعبة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي أيوب وأبي هريرة، قال ذلك ابن أبي عدي عن شعبة، وخالفه حرمي بن عمارة فرواه عن شعبة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة. إذن هذا مرة يجعل عن أبي أيوب، مرة عن أبي هريرة، ومرة عن أبي طلحة. يقول وقول ابن أبي عدي عن شعبة أصح، وابن أبي عدي جعله من رواية عبد الله بن عمرو القاري عن اثنين وهما أبو أيوب وأبو هريرة، فما دام عبد الله بن عمرو القاري يروي هذا عن أكثر من صحابي فلعله رواه عن هؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم، والله تعالى أعلم. الحديث الأخير من الشواهد، ومعليش نحن مضطرون لتخريج هذه الشواهد التي يذكرها الترمذي رحمه الله، الحديث الأخير هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والروياني في مسنده والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في أخبار أصفهان، كلهم من طريق الحسن البصري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما غيرت النار لونه، ورواه الإمام أحمد أيضا. طيب لا يعني فيه إشارة فقط إلى خلاف، يعني أنه جاء من طريق أيضا الحسن عن أبي موسى وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم كلهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار لونه، فإما أن يكون هذا غلط من الراوي عن الراوي عن الحسن وهو مؤمل بن إسماعيل، أو ربما كان هذا مرويا من طريق الحسن عن هؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث الصواب فيه الوقف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالدارقطني سئل في العلل عن حديث حضين بن المنذر عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال يرويه شعبة عن علي بن سويد عنه، يعني عن حضين بن المنذر، واختلف عن شعبة في رفعه، فرفعه مؤمل بن إسماعيل وحده عن شعبة، ووقفه معاذ بن معاذ وأمية بن خال وغيرهم عن شعبة، والموقوف أصح. فالدارقطني يصوب الموقوف على أبي موسى حتى وإن كان من طريق غير الطريق السابق، لكن الطريق السابق فيها إشكال، وهو هل سمع الحسن من أبي موسى الأشعري أو لا، فأنا حقيقة لم أتحقق من هذه لضيق الوقت، لكن ولأني ما تنبهت لها أيضا، وإلا كان بالإمكان أراها لكن ما تنبهت إلا هذه اللحظة. فالذي يغلب على ظني أن الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، ولعل أحد الإخوة ينظر في هذا لأني أخشى أنسى الأسبوع القادم، إن ذكرني الله نظرت فيه، وإن تبرع أحد الإخوة فهذا إن شاء الله تعالى من بركة العلم، أن يتدرب يعني طلبة العلم على التخريج ومناقشة مثل هذه القضايا. المسألة الفقهية التي ذكرها الترمذي في آخر هذا الباب في قوله وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار، أتركها إن شاء الله تعالى إلى بعد الحديث الآتي، وإن كان في الحقيقة طويلا، وأنا ما أدري يعني كم الساعة الآن. يعني فيه إن شاء الله معنا وقت. طيب الباب الثاني يقول فيه الترمذي رحمه الله: باب في ترك الوضوء مما مست النار. يعني الباب السابق في من قال بالوضوء مما غيرت النار، وفي هذا الباب من رأى خلاف ما ذكر في الباب السابق. قرئ علينا أن تبويب الترمذي قال فيه مما غيرت النار، يبدو أنه اختلاف بين نسخ الترمذي. أنا عندي مما مست النار، وقرئ علينا مما غيرت النار، وهو مذكور في الحاشية أن في بعض النسخ مما غيرت بدلا مما مست النار، وهما بمعنى واحد. وقد أخرج الترمذي الحديث الذي في هذا الباب من طريق شيخه ابن أبي عمر الذي في الإسناد السابق، وابن أبي عمر يرويه أيضا عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يرويه عن شيخين وهما عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر، وكلاهما يروي هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع، والقناع هو الإناء الذي يوضع فيه الرطب ونحوه، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. طيب، رجال هذا الإسناد سنتكلم على اثنين منهم: الأول عبد الله بن محمد بن عقيل، وإن كان قد تقدم معنا في بعض الأبواب لكن لابد من التذكير به هنا، ولأننا سنناقش قضية صحة هذا الحديث ومدارها عليه. فعبد الله بن محمد بن عقيل جده هو عقيل ابن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فهو إذن قرشي هاشمي، كنيته أبو محمد وهو مدني، وأمه هي زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب، يعني جده لأمه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله هذا صدوق، لكنه متكلم فيه من جهة حفظه، ففي حفظه لين، في حفظه ضعف. وقد ترك الحديث عنه الإمام مالك ويحيى القطان وابن عيينة، وتكلم فيه ابن عيينة وابن سعد وابن معين والإمام أحمد وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم، فمن القوم إلا هؤلاء؟ بل الإمام أحمد قال عنه منكر الحديث. ولعلكم تذكرون أن الترمذي في بعض الأبواب التي سبقت معنا ذكر أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والحميدي كانوا يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل، وبينت الاعتراض على هذه العبارة التي أوردها الترمذي. فمن جملة ما ذكرت كيف يكون الإمام أحمد يحتج بعبد الله بن محمد بن عقيل وهو يقول عنه إنه منكر الحديث، وهو يرى هؤلاء الأئمة كلهم يضعفون عبد الله بن محمد بن عقيل. ومن الذي وثق عبد الله بن محمد بن عقيل؟ يعني كون الإمام أحمد أو إسحاق بن راهوية احتج بحديثه هذه لفظة عامة، فنحن نعرف من منهج الإمام أحمد، وكذلك أيضا يشابهه إسحاق بن راهوية، أنهم يأخذون بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وهذا من أصول الإمام أحمد المعروفة. فربما مثلا أن هناك حديثا لم يجد الإمام أحمد في الباب غيره، وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، خاصة يمكن حديث الربيع بنت معوذ في الوضوء، وتقدم معنا الحديث وأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع. فربما كان الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث أو بما تضمنه هذا الحديث، فرأى الترمذي أن طبعا الترمذي ناقل عن البخاري، يقول أن البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل. فربما أن مجرد الأخذ بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مثل هذه الأبواب التي يحتاجون إلى روايته فيها يظنون أن هذا احتجاج فرع عن التصحيح. طبعا مثل البخاري رحمه الله لا ندري ما لفظه الذي قاله بالضبط، ولكن هذه حكاية لفظ البخاري من الترمذي، فأنا أقول يمكن يكون لبس على الترمذي كون الإمام أحمد رحمه الله احتج بهذا الحديث في باب لم يجد فيه غيره، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال الكلام المحكم ليس كالمتشابه، فكون الإمام أحمد يقول عن عبد الله بن محمد بن عقيل إنه منكر الحديث هذا كلام محكم، وأما ما يحكيه الترمذي فهو متشابه. لا ندري ما اللفظ بالضبط وما هو الشيء الذي احتج به الإمام أحمد، بينه لنا، قل إن الإمام أحمد احتج به في كذا كذا. وأين هذه الحجج الذي يحتج بها الإمام أحمد؟ لا نجدها، اللهم إلا كما قلت لكم إذا كان من باب أخذ الحديث الذي ليس في الباب غيره، فهذا معروف من أصول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. الرجل الثاني هو محمد ابن المنكدر، ومحمد هذا هو ابن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير القرشي، فهو قرشي تيمي، يعني من القبيلة التي منها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كنية محمد ابن المنكدر أبو عبد الله، وهو مدني، وهو ثقة ثبت، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 300 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. أبوه المنكدر هو خال عائشة رضي الله تعالى عنها، إما أن يكون خالها الواقف أو من أخوالها، وكان دخل على عائشة في يوم من الأيام وقال إني قد أصابتني جائحة، يعني شيء اجتاح ماله، فأعينيني. فقالت ما عندي شيء، لو كان عندي 10,000 لبعثت بها إليك. هي تقول هذا من باب يعني الاعتذار منه، ولم تقصد حرفية هذه الكلمة، فقالت لو كانت عندي 10,000 لبعثت بها إليك. فلما خرج من عندها جاءتها 10,000، فأرسلت إليه وقالت ما أوشك ما ابتليت، فأرسلت في إثره فدفعتها إليه، فأخذها ودخل السوق واشترى جارية بألف درهم من هذه 10,000، فولدت له هذه الجارية 3 أولاد، فكانوا عباد أهل المدينة، أحدهم محمد الذي معنا في هذا الحديث، وأخوه أبو بكر وهو أيضا من العباد الصلحة، والثالث هو عمر ابن المنكدر رحمهم الله تعالى أجمعين. نترك الكلام على متن الحديث بعد ما ننتهي من القضايا الحديثية. هذا الحديث فقط من باب التذكير ممن أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وعلى وجه التحديد في المجلد الثالث في صفحة 307، فقال حدثنا سفيان، يعني رواه عن سفيان ابن عيينة، فقال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر، وكأني سمعته يقول أخبرني من سمع جابرا. لاحظوا هذا موضع العلة، يقول سفيان وكأني سمعته، يعني سمعت ابن المنكدر يقول أخبرني من سمع جابرا فظننته سمعه من ابن عقيل. إذن كلام ابن عيينة هذا يشعر بأن هذا الحديث لم يروه محمد بن المنكدر عن جابر، وإنما أخذه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. سنأتي إن شاء الله تعالى على التأكيد على هذه القضية بعد ما نفرغ من القضايا الحديثية. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر، وهذا أصح. إذن هذا الحديث الذي ذكر الترمذي أنه في الباب عن أبي بكر الصديق هو من رواية حسام بن مصك وهو ضعيف، حسام هذا ضعيف، ويروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه علة أخرى، وهي أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس فروايته عنه منقطعة، فصار عندنا الآن علتان. العلة الثالثة المخالفة لحسام بن مصك في الرواية عن ابن سيرين، فمن رواه عن ابن سيرين غير حسام لا يذكرون فيه أبا بكر، وكذلك أيضا المخالفة لابن سيرين، يعني لو كان هذا ثابتا عن ابن سيرين لكان مخالفا في هذا، لأن الرواة الآخرين الذين رووا هذا الحديث عن ابن عباس لا يذكرون فيه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وقد سمى الترمذي منهم عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد، كلهم روى عن ابن عباس ولم يذكروا فيه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فهذه العلل بمجموعها تدل على أن هذه الرواية التي من طريق حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر رواية منكرة لهذه العلل التي تقدمت معنا. فمن الذي أخرج رواية الحديث من طريق حسام بن مصك؟ أقول رواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر، والبزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة. وفي كتاب العلل للدارقطني سئل الدارقطني عن هذا الحديث، فقال خالفه أيوب السختياني، يعني قاله موسى بن داود وزيد بن الحباب عنه، يعني عن حسام بن مصك، وخالفه أيوب السختياني وهشام بن حسان وأشعث بن سوار وغيرهم، فروه عن ابن سيرين. يعني من الذي خالف حسام بن مصك؟ أيوب السختياني وهشام بن حسان وأشعث بن سوار وغيرهم، فروه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه أبا بكر. قال الدارقطني وهم أثبتوا من حسام والقول قولهم. طيب هناك طريق آخر للحديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ففي كتاب العلل لابن أبي حاتم يقول ابن أبي حاتم وسمعت محمد بن عوف الحمصي الطائي وحدثنا عن موسى بن أيوب النصيبي عن يوسف بن شعيب الخولاني وكان يسكن اللاذقية عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذه طريق أخرى للحديث عن أبي بكر. يقول ابن أبي حاتم فسمعت محمد بن عوف يقول هذا خطأ، إنما يرويه الناس عن عطاء عن جابر عن أبي بكر موقوفا، عطاء عن جابر عن أبي بكر موقوفا، يعني أنه أكل لحما ولم يتوضأ، ولم يكن ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الحديث مرفوعا لا قولا ولا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا إقرارا أيضا، يعني لم يكن أبو بكر أكل هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، يعني هذا من حيث الرواية، وإلا يحتمل أن يكون في الأصل كذلك، لكن الرواية لم تسعف في هذا. هذه الطريق التي أوردها ابن أبي حاتم من الطرق الغريبة، حتى أن ابن عبد الهادي رحمه الله في شرح العلل يقول لم يروي هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم أره في المعجم الكبير للطبراني ولا سنن الدارقطني ولا السنن الكبير للبيهقي، يعني ما وجد من أخرجه، لكن رواية عطاء عن جابر عن أبي بكر موجودة في مصنف عبد الرزاق وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهي من طريق رباح بن أبي معروف وابن جريج ويحيى ابن ربيعة. هؤلاء الثلاثة كلهم يرونه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد رواه الطحاوي أيضا من غير طريق عطاء عن جابر عن أبي بكر به موقوفا. والبيهقي أيضا أخرجه في سننه من طريق وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر أنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن الصواب في حديث أبي بكر أنه موقوف عليه، وأما المرفوع فإنما هو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه هي الخلاصة. حديث عبد الله بن عباس الذي أشار إليه الترمذي وفي بعض النسخ جعله في الباب، قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة إلى آخره. حديث ابن عباس مخرج في الصحيحين من طريق عطاء بن يسار وغيره عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فقد أخرجه ابن خزيمة والبزار والطحاوي وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذه زيادة جاءت في هذه الرواية على الرواية التي في الصحيح، رواية ابن قارض وغيره، أو الرواية التي تقدمت معنا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه معروف عنه أنه يرى الوضوء مما مست النار كما تقدم معنا في إنكاره على ابن عباس. فكيف يروي هذا الحديث بهذه الزيادة؟ رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن أبو هريرة ممن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ مما غيرت النار. فهذه هذا الحديث من هذا الطريق كان يمكن أن يكون إسناده حسنا لولا هذه المخالفة. فأنا أقول الحديث فيه هذه العلة، وهي أن هذه الزيادة التي أوردها سهيل بن أبي صالح أو الدراوردي، الله أعلم أيهما الذي أخطأ، تكون رواية شاذة، لأن هذا خلاف المعروف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذن هذه الرواية التي جعلها الترمذي في الباب تكون معلولة للسبب الذي ذكرناه. أيضا أشار الترمذي لحديث عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله وأخيه حمزة كليهما عن ابن مسعود أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة ماء. هذا الحديث رجال ثقات لكنه منقطع، فعبيد الله وأخوه حمزة لم يسمعا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة قال أتي عبد الله بقصعة فأكل منها ثم مضمض ثم قام فصلى ولم يغسل يده. فإذن الصواب في حديث ابن مسعود أنه موقوف عليه أيضا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث التي أوردها الترمذي في الباب حديث أبي رافع، وحديث أبي رافع موجود في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع أنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. كذلك أيضا من الشواهد حديث أم الحكم، وحديث أم الحكم هذا حديث فيه إشكالات، ففيه اختلاف كثير. المهم أنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند والبخاري في التاريخ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في المعجم الكبير. بعض ألفاظه هكذا من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أم حكيم ابنة الزبير حدثته، يعني هو قال أم الحكم، وفي بعض الروايات أم حكيم، ابنة الزبير حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة فنهش من كتف عندها ثم صلى ولم يتوضأ. وفي رواية أخرى أنها قالت: ناولت نبي الله صلى الله عليه وسلم كتف من لحم فأكل منه ثم صلى، يعني ولم يتوضأ. الدارقطني رحمه الله في الأجزاء الأخيرة التي خرجت أخيرا في مسانيد النساء في مسند أم الحكم أطال جدا في ذكر الاختلاف في هذا الحديث على قتادة وعلى غيره، فمن أراد الاستفادة فليراجعه. وأنا أرى أن الحديث بسبب الاختلاف الذي وقع فيه يبدو أنه مضطرب، فهو اختلاف شديد جدا يدل على عدم ضبط الرواة في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعمر بن أمية، يعني ومن حديث الباب حديث عمر بن أمية الضمري، وهو مخرج في الصحيحين من طريق جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. الحديث الذي بعده من الشواهد حديث أم عامر، وحديث أم عامر أيضا من الحديث التي فيها بعض الإشكال، لكن إشكال حديث أم الحكم أكثر. حديث أم عامر أورده ابن سعد في الطبقات والإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في المعجم الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت عن أم عامر بنت يزيد بن السكن، وكانت من المبايعات أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل ثم قام فصلى ولم يتوضأ. عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت هذا يبدو أنه مجهول، فهو آفة الحديث والله تعالى أعلم. وابن أبي حبيبة أذكر أنه متكلم فيه، وهناك من يقول إنه ما وجد له ترجمة، فقد يكون فيه لبس في اسمه، وإلا معروف أن ابن أبي حبيبة متكلم فيه من جهة حفظه. قال بعد هذا: وسويد بن النعمان، يعني من شواهد الباب حديث سويد بن النعمان، وهو مخرج في صحيح البخاري من رواية بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث الأخير هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وحديث أم سلمة هذا سيأتي معنا عند الترمذي في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، فقد أخرجه الترمذي برقم 1829، وقد أخرجه عبد الرزاق والإمام أحمد وغيرهما، لكن يعني ما دام هو عند المصنف نحيل عليه. الترمذي أخرجه من رواية ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والحديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. طيب، الحديث كما ترون من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، ومن رواية سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. في التخريج عندكم ذكر من أخرجه من الطريقين، لكن الذي يهمنا طريق محمد بن المنكدر. لماذا؟ لأن هذا الإسناد على شرط الشيخين، يعني ظاهره أنه على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. فسفيان بن عيينة يرويه عن محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر يرويه عن جابر، وجابر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد غاية في الصحة، فلماذا لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم؟ لماذا أعرض عن هذا الحديث؟ ما أعرض عنه وفيه هذه الجودة في إسناده ظاهرا إلا لعلة، وحق لهما ذلك. فالحديث يعني إن أردنا تخريجه على يمكن في يصير فيه تخريج زائد على ما هو موجود عندكم، هو قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وهؤلاء أخرجوه من طريق ابن جريج، وأخرجه عبد الرزاق وابن حبان في صحيحه من طريق معمر، والإمام أحمد من طريق علي بن زيد وسفيان بن عيينة، وأخرجه أبو يعلى في مسنده وابن حبان من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه ابن حبان من طريق أيوب السختياني وروح بن القاسم وغيرهم. يعني أنا فيما وقفت عليه أن عشرة كلهم رووه عن محمد ابن المنكدر عن جابر. طيب، نعود للسؤال الذي طرحته، الجواب عليه نجده عند البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط، خاصة أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن ابن جريج لما رواه عن محمد بن المنكدر قال فيه سمعت جابرا، يعني صرح فيه محمد بن المنكدر بالسماع من جابر. هذا ماذا يفيد؟ يفيد الرد على مقولة سفيان بن عيينة التي أخرجها الإمام أحمد لما ذكرتها لكم، حينما شكك سفيان بن عيينة في أن محمد بن المنكدر سمعه من جابر، وقال إنه يغلب على ظنه أنه سمعه من عبد الله ابن محمد بن عقيل. إذن هذا تعليل من سفيان بن عيينة لهذا الحديث، لكن اسمعوا إلى ما قاله البخاري في التاريخ الأوسط، وهذا يدلنا على أن البخاري أعرض عن هذا الحديث عن قصد وعمد. يقول حدثنا علي، علي طبعا هو ابن المديني، قال قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر قال جابر أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، فقال يعني سفيان بن عيينة أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول أخبرني من سمع جابرا. يعني الآن علي بن المديني مثل الإمام أحمد، سمع سفيان بن عيينة يقول هذا الكلام، يقول أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول أخبرني من سمع جابرا أكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقال بعضهم عن ابن المنكدر سمعت جابرا ولا يصح، هذا كلام البخاري. قل بعضهم قال فيه عن ابن المنكدر سمعت جابرا ولا يصح، يعني ينفي البخاري أن يكون ابن المنكدر صرح بالسماع من جابر. والإمام الشافعي رحمه الله في سنن حرملة نص على هذا، قال الشافعي لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، وأكد هذا البيهقي في سننه. طيب، هذا الحديث الحقيقة له علاقة بالحديث المشهور الذي لابد من الإشارة إليه ها هنا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي تأكيده في الكلام على لحوم الإبل، لأنه أو لأننا في حاجته هنا وفي ذلك الباب، وإن كان التصاقه بأبواب الوضوء من لحوم الإبل آكد وأكثر. هذا الحديث هو ما رواه علي بن عياش الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أظن الحديث مشهور وأنكم سمعتموه كثيرا. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والنسائي وابن الجارود والطحاوي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وغيرهم، كلهم رواه من طريق علي بن عياش عن شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. أبو داود لما روى هذا الحديث قال هذا الحديث مختصر من الحديث السابق، يعني الحديث الذي معنا هو حديث الباب، فأبو داود أخرجه من طريق ابن جريج باللفظ الذي معنا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قربت له امرأة من الأنصار لحما إلى آخر الحديث، وسأفصل إن شاء الله تعالى بشكل أكثر تفصيلا. قال أبو داود هذا مختصر من ذاك الحديث، يؤكد هذا أبو حاتم الرازي، ففي كتاب العلل سأله ابنه عن هذا الحديث يقول: فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. إذن هذا الحديث معلول عند أبي داود، ومعلول أيضا عند أبي حاتم، ومعلول عند عدد من أهل العلم، وممن أكد هذا ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. والحديث هذا عمدة في خاصة في مسألة الوضوء من لحوم الإبل كما ستأتي مناقشة إن شاء الله تعالى، لكن لا نتعجل، نأخذ المقدار الذي يهمنا هنا ثم إن شاء الله تعالى نعرج عليه. أود أن أوضح في هذا قضية مهمة يؤكد عليها علماء الحديث، وهذا يدل على أنه لا بد من الربط بين علم الحديث والفقه، ففقه بلا علم حديث أعرج. تأتي مثل هذه الأحاديث وتسري، خلاص كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، واحتجوا به في أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، والحديث معلول. فلاحظوا أن الحديث مدار على محمد بن المنكدر، قلت لكم إنه رواه عشرة عنه، بعضهم ثقات أثبات كابن عيينة وابن جريج وأيوب السختياني وغيرهم، كلهم يروونه عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه باللفظ الذي مر معنا، أن امرأة من الأنصار ذبحت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة، يعني ببقية من بقية الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. طيب، قلت لكم إن من العلل التي أشار إليها ابن عيينة وأكدها البخاري وغيره كالشافعي والبيهقي أن محمد بن المنكدر أخذ هذا الحديث من عبد الله بن محمد بن عقيل. إذن رجع هذا الحديث لحديث من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل. طيب، عبد الله بن محمد بن عقيل يروي هذا الحديث بالصفة الآتية لما نأتي لروايته مطولة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان، يعني مكان زرع بستان أو ما إلى ذلك، وهو المكان الذي لهؤلاء الأنصار والذي قربت فيه هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة، فقام صلى الله عليه وسلم فبال، أرأيتم؟ فبال، ثم أتى وتوضأ فصلى الظهر، ثم أتي ببقية الشاة فأكل صلى الله عليه وسلم فحانت صلاة العصر، ثم قام ولم يتوضأ. طيب، شعيب بن أبي حمزة خالف هؤلاء العشرة واختصر الحديث، فأقول من الأمور المهمة أن علماء الحديث ينبهون على أن رواية الحديث بالمعنى واختصار الحديث هذه من أخطر المسائل. لماذا؟ لأنها أحيانا تجعل الحديث الواحد حديثين أو أكثر، وتحدث إشكالات، فهم حينما يتكلمون على اختصار الحديث والرواية بالمعنى يجعلون لذلك ضوابط، وقد وقع في هذا الاختصار أوهام من قبل أئمة كبار، لعلكم تذكرون قريبا مر معنا وهم شعبة حينما اختصر حديث الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كيف اختصره شعبة؟ قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذا غلط، وهذا ينبني عليه فقه، ونبهنا على هذا فيما سبق بما يغني عن الإعادة. إذن لابد من الربط بين علم الحديث والفقه حتى لا تأتينا أحاديث أخرى وتدخل علينا وتبنى عليها أحكام كبيرة، وخاصة في قضايا مهمة في أعظم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، يرتكب المرء ناقضا من نواقض الصلاة من نواقض الوضوء ثم يصلي وهو غير متوضئ حقيقة، وكل ذلك تحت هذا الغطاء الذي لم يكلف فيه هذا المتفقه نفسه عناء أن يطلب علم الحديث ويبحث في هذه العلل حتى يعرف هل هذا الحديث صواب أو خطأ. فأنا أقول هذا يمكن يعني تلحظون في عبارتي شيء من الشدة، لأن هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ كما أخذها العلماء الأوائل. انظروا للشافعي رحمة الله تعالى عليه حينما كشف وهو فقيه، والإمام أحمد لماذا لم يأخذ بمثل هذا، وسنؤكد هذا إن شاء الله تعالى حينما نأتي على الكلام على لحوم الإبل، كيف أنه وإن كان مذهب الجمهور أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، لكن سيتبين لنا كيف أن أتباع هؤلاء الجمهور المنصفين الأئمة الجهابذة النقاد كلهم رجعوا للقول الصواب، وهم عدد كابن المنذر وابن خزيمة ابن حب، هؤلاء كبار الشافعية، وأبرز من تكلم في هذه القضية الشافعي رحمه الله والشافعية. لكن انظروا لهؤلاء الأئمة كيف أنهم لما رأوا الدليل انساقوا معه، فأقول ابن المنذر ابن خزيمة ابن حبان البيهقي النووي ابن حجر وغيرهم من كبار الشافعية كلهم رجعوا إلى القول بأن لحوم الإبل تنقض الوضوء. لماذا؟ لأن تبين لهم من حيث الصنعة الحديثية أن الأحاديث التي وردت في انتقاض الوضوء بلحوم الإبل صحيحة، وأن الحديث هذا معلول، الحديث الذي يعتمد عليه حديث جابر بهذه الصفة وجدوا أنه معلول، ثم قالوا إن الشافعي أصلا قال إن صح الحديث قلت به. هذا الحديث الذي هو حديث جابر وحديث البراء بن عازب التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، إن صح قلت به، قالوا وقد صح الحديث خلاص، هذا هو مذهب الشافعي. وكان الشافعي رحمه الله قال به في القديم، ولكنه تراجع، ولكن تراجعه كان مقيدا بهذه العبارة، يقول إن صح قلت به. لنا إن شاء الله تعالى عودة على هذا الموضوع، لكن كلامنا الآن فيما يتعلق بمسألة الوضوء مما مست النار. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. المذهب الأول مذهب من قال إن الوضوء إنه يجب الوضوء مما مست النار، وهذا المذهب كان عليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عبد الله بن عمر وعائشة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو طلحة وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي اختاره ابن شهاب الزهري رحمه الله. ولكن بعد ذلك استقر الإجماع فيما يظهر، طبعا حكى الإجماع النووي وحكاه عنه مؤكدا له الحافظ بن حجر، وأنا لم أجد مخالفا يعني بعد انقراض هذا العصر، يعني عصر التابعين فمن بعدهم حصل الإجماع على أن الوضوء مما مست النار غير واجب، لكن تبقى مسألة هل هو مسنون أو لا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فإذا من قال بالوجوب هذا مذهب انقرض، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على خلافه. طيب هذا هو المذهب الأول، طبعا أدلتهم واضحة، هي الأدلة التي مرت معنا في الباب، وإن كان هناك شيء يعني يحتاج إلى تأكيد وأكد عليه إن شاء الله تعالى. المذهب الثاني أو القول الثاني قول من قال لا يجب الوضوء مما مست النار، ولكن هؤلاء لهم في هذا عدة أقاويل. القول بعدم الوجوب هو الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو مذهب جماهير أهل العلم الذين جاءوا بعد ذلك، لكن كما قلت على خلاف بينهم. الخلاف يتمثل في الآتي، يعني عند من يقول إن الوضوء مما مست النار غير واجب اختلفوا، فمنهم من قال إن الوضوء مما مست النار كان واجبا ثم نسخ، كان واجبا ثم نسخ، وهذا هو الذي اختاره بعض المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره ابن حزم رحم الله الجميع. وهناك من قال هو غير واجب، لأن المقصود بالوضوء المضمضة وغسل الفم، وهذا على وجه الاستحباب، وهذا هو مذهب الحنفية وإليه ذهب بعض المالكية. إذن هم لا يقولون بأنه منسوخ، يقولون هو باقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار والحكم باقي، ولكن المقصود بالوضوء غسل اليدين وغسل الفم، يعني الوضوء اللغوي هذا الذي عنوه. وهناك من قال بل الحكم باقي لكنه على سبيل الاستحباب، يعني لم ينسخ، فالوضوء مما مست النار مستحب وليس بواجب، وليس هذا من باب النسخ، يعني ليس هناك دليل يدل على النسخ. وهذا قول للإمام أحمد، أو هو قول في مذهب الحنابلة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الأدلة فقالوا الأدلة وردت وهي ثابتة بمشروعية الوضوء مما مست النار، لكن هل هذه مشروعية لوجوب أو الاستحباب؟ هم صوبوا أنها للاستحباب. لماذا؟ لأجل الأدلة المعارضة، وهي التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ومنهم الخلفاء الراشدون أكلوا لحما يعني وقد مسته النار أنضج بالنار ثم صلوا ولم يتوضأوا، فهذا يدل على أن الأمر هناك ليس أمر وجوب وإنما هو أمر استحباب. وهذا هو المنهج الصحيح في أن الأمر إذا ورد ما يصرفه من جريان العمل على خلافه فإنه يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، كذلك النهي إذا جاء عمل على وفق النهي فإن هذا يدل على أن النهي منصرف من التحريم إلى الكراهية، اللهم إلا أن يكون هناك دليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم، يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم عمل عملا قد نهى عنه وتبين أن هذا العمل مختص به صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال كون عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من أربع، فهنا نعم يكون الحكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما وليس هناك دليل يدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم فالحكم باق له ولأمته، ويدل على هذا عمل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بوفق هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وغير الخلفاء الراشدين كابن عباس وغيره، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ممن حقيقة ينفعل في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الكلام على لحوم الإبل هل تنقض الوضوء أو لا، لأن ابن عباس صح عنه أنه يقول الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وبعضهم يعتمد على هذا في مسألة لحوم الإبل، والصواب أن هذا يتعلق بمسألة الوضوء مما مست النار، لأن ابن عباس ومن ورد عنه من مثل هذا مثل ابن عمر وعلي، مع العلم أنه عن ابن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما ضعيف لم يثبت عنهما، لكن على فرض صحته فإنه يقصد من هذا ما يتعلق بمسألة الوضوء مما مست النار ولا يتعلق بمسألة الوضوء من لحوم الإبل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى. أعود لموضوعنا. إذن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وبعض الحنابلة يرون أن الحكم لم ينسخ لأنه ليس هناك دليل يدل على النسخ، يعني إذا قلنا إن حديث جابر الذي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر معلول بالعلة التي أشرنا إليها خلاص ما بقي هناك حديث، من أين جاء النسخ؟ عمدتهم في النسخ على هذا الحديث، وهذا الحديث بطل وتبينت علته وانكشفت، فليس هناك إطلاقا أي حديث يدل على النسخ، فيبقى أحاديث أو تبقى أحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار، والأحاديث المعارضة لها وهي أنه صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، وشارب غير ذلك ولم يتوضأ، وصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصارت الآن الأدلة متكافئة. ما الحكم الذي يستل من مجموع هذه الأدلة؟ نقول الحكم الذي يستل أن الأمر هناك ينصرف للاستحباب لا للوجوب. فإذا هذا شفوف نظر شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، وأنا لا أقول هذا تعصبا لهما، ولكن هذا الذي تقتضيه القواعد الأصولية بعد النظر في الأدلة بهذه الصفة التي تحدد لنا المعالم بشكل واضح. فمن يقول بالنسخ نقول له هات الدليل. أنا دليل النسخ؟ إن قال حديث جابر قلنا هذا حديث معلول وعلته وكيت كيت كيت كيت، بقي شيء؟ خلاص ما في شيء. لكن يبقى أن بعضهم يعيد الأمور إلى أصولها، فبعضهم يقول الأصل ترك الوضوء مما مست النار، هذا هو، هذا جاء على وفق الأصل، والقول بأن الوضوء مما مست النار هذا ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يشعر بالنسخ بأن ذاك الحكم منسوخ، يعني عكست القضية، صار الآن حكما عكسيا. فهذه حجة يمكن من يمكن أن يتشبث بهذا. طيب كيف إذن يقولون بالنسخ؟ أقول إنهم يقولون ما دام الآن الحكم كان ثم نسخ، فالحكم الآخر وهو ما استقر عليه الإجماع لا بد أن يكون ناسخا، ولا يمكن أن يكون غير ناسخ إلا إذا قلنا مثلا بالاستحباب، وهم ينظرون للأمر على أنه أمر، اللهم إلا على مذهب الحنفية الذين أو بعض المالكية الذين قلت، وهم من يرون أن الوضوء المقصود به الوضوء اللغوي، فهؤلاء خرجوا منها سالمين. لكن الحقيقة أن هذا المذهب ضعيف، لأن التطبيقات التي جرت في الأدلة كلها تدل على أن الوضوء ليس وضوءا لغويا، وإنما المقصود الوضوء العرفي، الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي. طيب طبعا سبب الخلاف هو الأدلة التي سبقت معنا، لكن فقط مما يدل على ما ذهب إليه الحنفية، يعني رواية في سنن البيهقي أذكرها للفائدة مع علم أنها ضعيفة. أخرج البيهقي في سننه من طريق المطرف بن مازن قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد عن أبي الحكم الدمشقي أن عبادة بن نسي حدثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، فقال إن قوما سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا وليس بواجب، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب. يعني لعلكم تلاحظون أن السياق كأنه يشعر بأنه من عمل أحد أتباع المذاهب يريد أن ينتصر لمذهبه، والكلام فيه ركة، لا يشعر بأن هذا كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال البيهقي مطرف بن مازن تكلموا فيه والله عز وجل أعلم. هذه خلاصة المسألة، وعلى كل حال هي لها بقية كما قلت، يعني لها ارتباط بالباب الآتي، ولا نستطيع أن نأتي عليه لضيق الوقت، لأنه أيضا يحتاج منا إلى وقت طويل، الكلام على لحوم الإبل فيه مناقشات وفيه يعني بعض المسائل المتفرعة، فلعل هناك إن شاء الله تعالى بعض الأشياء التي تلحق إن شاء الله تعالى بالباب الآتي. وإن كانت هناك يعني بعض الأسئلة على ما يتعلق ببابنا التي يمكن أن يؤتى بها الآن أو الذي يمكن أن يرسلها لي حتى أستدركها إن شاء الله تعالى في الباب القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.